والذكر الميمون الرايا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون ويا أيتها الأخوات المشاهدات، فنعيش بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الليلة مع قصة جديدة من قصص القرآن العظيم. وقصة الليلة تدور حول مشاغبة بني إسرائيل مع رسولهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والقصة تبين مدى جدلهم ومدى انحرافهم عن جادة الطريق، وكيف كانوا يتلكؤون في طاعة الله تبارك وتعالى واتباع الأوامر. والحكاية تبدأ بأن رجلا كان ثريا في بني إسرائيل، كما تقول كتب السير والتاريخ وكتب التفاسير نقلا عن الإسرائيليات، والتي إذا لم تخالف ما عندنا فلا بأس بعرضها ولا بأس بنقلها مع عدم تكذيبها أو عدم تصديقها، كما أخبر بذلك الحافظ ابن كثير، وذلك عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ورجل من بني إسرائيل كان ثريا، وما كان سيرثه إلا ابن أخيه، فاستعجل ميراثه واستعجل حظه من الدنيا فقتل عمه. ولم يكتفي هذا الرجل الفاجر القاتل، الشاب القاتل الفاجر بالقتل، بل حمل الجثة ليلا وتركها في حي من أحياء بني إسرائيل وخرج عليهم ليطلب دم عمه، يعني قتل القتيل وأراد دية أو أراد قصاصا. فتدافعت بنو إسرائيل كما قال ربنا تبارك وتعالى: إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. لأن القصة بدأت بقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولم تبين القصة أو بداية القصة لم تبين ما السبب في أن موسى عليه الصلاة والسلام يقول لبني إسرائيل إن الله يأمرهم بذبح بقرة، وكأن العلة من الأمر لم تظهر إلا فيما بعد. ويكفي كما قال علماؤنا من أهل التفسير: يكفي أن يكون الأمر من الله تبارك وتعالى لنستجيب له. ظهرت العلة أم لم تظهر؟ ويكفي أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى تمتثل لأمره. والله الذي لا إله إلا هو لن ننال الخير ولن تتنزل علينا بركات السماء ولن تخرج لنا بركات الأرض إلا باستجابتنا لربنا جل وعلا بدون أن نسأل لماذا فرض ربنا تبارك وتعالى علينا كذا، أو لماذا أمرنا ربنا بكذا، أو لماذا نهانا ربنا عن كذا. فحسبك أنك عبد وهو سيد، وحسبك أنك مخلوق وهو خالق، وحسبك أنك مملوك وهو مالكك وهو مالك الملك جل وعلا. فبدأ القصة هكذا، ولكن العلة من هذا الأمر اتضحت فيما بعد: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فهذا دفع عن نفسه، وهذا دفع عن نفسه التهمة، وقال: والله أنا ما فعلت كذا. وكادت أن تكون هناك مقتلة بين بيوتات بني إسرائيل. فبعض العقلاء قالوا: لماذا نتقاتل وفينا رسول الله موسى عليه نبينا الصلاة والسلام؟ نذهب إليه فنقص عليه القصة ونطلب منه أن يدعو الله تبارك وتعالى أو أن يكلم ربه جل وعلا وربنا ليجد لنا مخرجا مما نحن فيه. فذهب موسى عليه الصلاة والسلام وكلم ربه، فأمره ربه أن يأمر بني إسرائيل بذبح بقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهنا جاء الجدل وجاء التلكؤ في الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها وامتثلوا لأمر الله تبارك وتعالى ما شدد الله عليهم جل وعلا، إنما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. إن الاستجابة لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هي استجابة للحياة. حياة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله تبارك وتعالى لا يدعونا إلا إلى كل خير، ولم ينهنا إلا عن كل شر. فوالله الذي لا إله إلا هو لا نجد في الوجود من يخاف علينا ومن يرحمنا كأرحم الراحمين جل وعلا. فهو أرحم بنا من أمهاتنا علينا، رحمته بنا أرحم من أمهاتنا بنا، ولا يحتاج لعبادتنا جل وعلا، فهو غني عن العالمين، ولا تضره معصيتنا. فالله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصاة. إذن فالقصة بدأت بقول الله تبارك وتعالى بعد ما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هكذا قال ربنا جل وعلا، وهكذا قص ربنا تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم من قصص بني إسرائيل ومن قصص الأولين، ليثبت ربنا تبارك وتعالى فؤاده، ولنعتبر من هذا القصص، ولنتسرى ونتسلى بهذا القصص أيضا مما يحدث من حولنا من سخط الذين يسخطون على منهج الله وعلى شرع الله، والذين لا يمتثلون لأمر الله تبارك وتعالى، وبسببهم تتنزل علينا المصائب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إخوة الأحبة، بدأت القصة بقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه. أولا، علماؤنا يقولون إذ حينما تأتي في كتاب الله فهي ظرف للزمان يتعلق بفعل محذوف، تقديره دائما اذكر، يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم اذكر لمن حولك من المسلمين ولمن حولك من اليهود الذين لا يؤمنون بك، اذكر لهم حين قال موسى لأجدادهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهنا لفتة بأن الله تبارك وتعالى يقول وإذ قال موسى لقومه، وكلمة قوم على أرجح أقوال أهل التفسير يقصد بها الرجال لأن لهم القوامة، والدليل على ذلك في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. انظر المقابل ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، فجاء بالنساء في مقابل قوم، فإذا قوم في الغالب استخدامها في لغة العرب تطلق على الرجال. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وطبعا هذا الأمر بالنسبة لهم كان عجيبا، هم ذهبوا ليسألوا موسى أو طلبوا من موسى أن يسأل ربه من قتل هذا القتيل حتى تحقن الدماء وحتى لا تصير مقتلة في بني إسرائيل، فإذا بالله تبارك وتعالى يأمر عبده ورسوله موسى أن يأمرهم بذبح بقرة، فكانت هذه غريبة عليه. ولكنهم لو كانوا قد اطلعوا على كلام نبيهم بدقة واستقبلوا الأمر بقلب فيه إيمان بالله تبارك وتعالى الذي التجأوا إليه وطلبوا من موسى أن يخلصهم من المحنة التي هم فيها، لو استقبلوا الأمر بقلوب واعية بقلوب تفقه لعلموا أنه يستحيل على نبي من أنبياء الله ورسول من أولي العزم من الرسل أن يتقول على الله، لأن موسى ما قال اذبحوا بقرة، وإنما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني الأمر ليس من عندي، هذا أمر من ربكم الذي طلبتم أن أكلمه في شأن المصيبة التي حلت بكم، فأمرني أن آمركم أن آمركم بأن تذبحوا بقرة. فكان ينبغي أن يستجيبوا لهذا الأمر ويسرعوا في تنفيذه إذا كانوا جادين في حل مشكلتهم. فبالفعل ننظر إلى أناس كثيرين من حولنا يدعون أنهم يريدون أن تخرج مصر من مأزقها ومن فتنتها، وإذا بنا نجدهم من مروجي الشائعات ونجدهم من مثير الفتن بين طوائف الأمة وبين الشعب. أين هذا الصدق الذي عندكم؟ هل قدمتم لنا اقتراحا كيف نخرج من أزمتنا الاقتصادية؟ هل قدمتم لنا اقتراحا كيف نهدئ الناس؟ كيف نفعل كذا؟ فهؤلاء غير صادقين مع ربهم وغير صادقين في حبهم لأوطانهم، لأنهم لو صدقوا لقدموا الحلول، ما قدموا فتنا يستغلون فرصة ويشيعون كل ما يثير بين الناس، تخرج واحدة على الناس وتقول انظروا عند مدينة الإعلام يبيعون المطور من غزال بثلاثة جنيه ونص علشان يتسلحوا بها ضدنا إلى آخر هذه الأشياء. ما هذا الهراء؟ فهؤلاء القوم لو كانوا جادين مع رسولهم في أن تحل هذه المشكلة التي نزلت بهم لاستجابوا على الفور، إنما استمع إلى أول اعتراض عجيب. قالوا أتتخذنا هزوا؟ أنت تستهزئ بنا؟ نقول لك في قتيل وفي معركة على الأبواب، وطوائف بني إسرائيل ستقتتل والدماء ستكون أنهارا، وتقول لنا اذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا المنطق، منطق السخرية أو منطق الظن وإساءة الظن برسولهم، نجده أيضا في كل من يتشكل بشاكلتهم وفي كل من يتبعهم، السخرية وإساءة الظن بالدعاة إلى الله. ده يقصد كذا، ده يقصد يريد كذا، ده يريد أن يفعل كذا، يريد أن يصنع منشيات، يريد أن يفعل كذا وهكذا، إساءة الظن بدون أن يقدم حلولا، بدون أن يقدم حلولا. فهنا أساء الظن برسولهم، ورسولهم من؟ موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذي كان سببا في نجاتهم من العذاب المهول، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهول من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، إنه كان عاليا من المفسدين. فنجاهم ربنا تبارك وتعالى على يد هذا الرسول الكريم النبي. هل رأيتموه ساخرا؟ هل رأيتموه لائبا؟ هل رأيتموه من قبل نسب شيئا إلى الله تبارك وتعالى دون أن يأمره به ربه جل وعلا؟ تقولون له أتتخذنا هزوا؟ استعاذ بالله تبارك وتعالى، كأنه يريد أن يقول أنتم رميتموني بكبيرة من الكبائر، تتهمونني أن أسخر بكم، تتهمونني بأن أقول على الله ما لا أعلم. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أراد أن يبين لهم أنه لا يليق بعبد صالح فضلا عن رسول من أولي العزم من الرسل أن يجهل فيما يبلغ عن ربه، وأن ينسب شيئا إلى الله بأنه قاله وأمره به ولم يكن قد أمره الله تبارك وتعالى به. هذا جهل عظيم. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ولذلك بدأوا في المماطلة. خلي بالك، هو قال لهم إيه؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فحددت الذبيحة، نوع الذبيحة حدد. انظر للسؤال الآتي، سؤال ينم عن الغباء وينم عن طوية خبيثة. قالوا ماذا؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. السؤال بما كما يقول علماء المنطق، تسأل عن الجنس أو عن النوع. يعني مثلا لو أنك ذهبت إلى فكهاني وقلت له زلني كيلو، أقول لك كيلو من إيه؟ يعني من ماذا؟ يسألك هنا عن إيه؟ الماهية، ماهية الشيء وجنس الشيء ونوع الشيء الذي تريد منه كيلو. فتقول له أوزني كيلو تفاح. ركز معي، لو عنده تفاح مستورد وتفاح مصري وعنده تفاح أحمر وتفاح أخضر، هيبدأ يقول لك إيه؟ من أي نوع التفاح؟ أحمر ولا أخضر؟ مستورد ولا مصري؟ يبقى السؤال الطبيعي اللي كان ينبغي أن يكون من بني إسرائيل لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن يقولوا مثلا ما سنها، كما سألوا عن اللون بعد ذلك. إنما ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، نقول لكم بقرة، يقول لكم اذبحوا بقرة. ما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بهيمة. لو قال لهم بهيمة أو بهيمة من بهيمة الأنعام مثلا، لحق لهم أن يسألوا ما هي، أي بهيمة، هل من الإبل، هل من البقر، هل من الغنم، هل من الماعز، هذه البهائم لا تذبح. إنما هو حدد لكم نوع البهيمة ويسر لكم الأمر وقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فالسؤال ينم عن غباء ننظر إلى الإجابة. الإجابة ما فيها جدل، نحن نريد أن ننهض بالعقول. ما قال لهم ألا تفهمون ألا تستوعبون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، تقول لي ما هي بينكم بقرة، لا أعرض عن ذلك، وكأن الله تبارك وتعالى قد علم بمقصدهم، وربما خانهم التعبير، يعني ربما كانوا يريدون أن يستفسروا عن بعض صفات البقرة، مثل ما سنها مثلا، فعلم الله تبارك وتعالى أنهم يقصدون ذلك، ولذلك جاء الإجابة، جاءت الإجابة من الله تبارك وتعالى عن السن. قال إنه يقول، وانتبه قبل أن قبل الجواب،
يا نبض الوطن يا بلادي، يا نبض الوطن يا بلادي، يا نبض الوطن يا بلادي، يا نبض الوطن يا بلادي.
في زمان كثر فيه الروم واختفى نور الحق وراء آراء وأخبار وإشاعات مغرضة، نسبح سويا ضد التيار علنا نجد بيت القصيد ونور الحق في نبض البلد. نبض البلد ليس مجرد اسم ولكنه حقا نبض البلد. نرصد لك الواقع بصدق.
يا ترى في مخططات لعدم استقرار البلد؟ وهل اللي بيحصل دلوقتي هي بوادر لثورة جديدة قادمة؟
ولمصلحة من؟
ويا ترى الشعب المصري لقى طموح مع الرئيس محمد مرسي؟ هنتكلم في قضايا هامة وهنفتح ملفات شائكة من غير مجاملة لحزب أو فصيل أو جماعة. هنتكلم في الأسعار، في البطالة، في التعليم، في الصحة.
نبض البلد.
هنتكلم عن العاملين في الخارج، هنتكلم عن الفلاح، هنتكلم عن المرأة، هنتكلم عن العمال، دايما هنكون صوت
نبض البلد،
وهنناقش مشكلتك وهنحاول الوصول لحقك في نبض البلد.
سنتحدث في ذلك وأكثر مع الإعلامي محمود رياض في برنامج نبض البلد. نبض البلد.
مصر الجبارة، إلى مصر التاريخ، إلى مصر العلم، إلى مصر العلم.
فداك روحي. عدنا بفضل الله.
عن الماهية، مع أن الله تبارك وتعالى قال لهم اذبحوا بقرة، فجاء الجواب عن السن، لأن الله تبارك وتعالى علم أن مقصدهم ربما ليسألوا أنهم يريدون أن يسألوا عن السن، ولكن التعبير قد خانهم، فلم يعاتبهم ربنا تبارك وتعالى ويقول لهم مثلا ألم تفهموا أفلا تعقلون، نقول لكم اذبحوا بقرة تقولون ما هي، هي بقرة، إنما قال لهم، قال إنه يقول، انتبه، في كل كلمة يقولها موسى عليه الصلاة والسلام لا ينسبها إلى نفسه لأنها ليست من عنده، هي من عند الله تبارك وتعالى. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، والفارض هي المسنة، والبكر لها في اللغة مترادفات كثيرة، البكر قد تكون التي لم تلد من قبل، والبكر قد تكون التي لم يطرقها فحل، يعني لم تحمل من قبل، والبكر التي ولدت ولدة واحدة، ونقول فلان مثلا البكري لأمه يعني المولود الأول، وفلان البكرية لأمها يعني المولودة الأولى، والبكر ممكن تكون التي ولدت مرة أو مرتين ولكنها فيها الشباب والنضارة. فقال ربنا تبارك وتعالى، بدأ هم في التجديد،
وكانوا أولا لو عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لأجزأتهم، ولما كانت لهم حجة عند الله تبارك وتعالى. ما ينفعش واحد يقول له لو أن موسى قال لهم أنتوا ليه ذبحتم بقرة سودة، ده ربنا ما كانش عايز بقرة سودة، نقول له لا، ده نص القرآن الذي بلغته عن ربك يا موسى، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلو عمدوا لأي بقرة وامتثلوا الأمر لهونوا على أنفسهم ولقصروا الطريقة على أنفسهم وذبحوا بقرة فأجزأتهم، إنما هم الذين شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. هذه أول محطة في مسألة إيه؟ مسألة التشديد. ماذا عن سنها؟ إذن لا تجزئ، انتبه، لا تجزئ بقرة مسنة ولا تجزئ بقرة بكرية، بذكر اللي هو تعزون بقرة وسط، بدأ مجال البحث في البقر عن بقرة وسط سنها وسط، لا هي مسنة ولا هي بكر، عوان بين ذلك. وانتبه الطريق برضو كان لا يزال قصيرا، ونبيهم قال لهم ايه؟ فافعلوا ما تؤمرون، على قول بعض المفسرين ان العبارة هذه من كلام موسى حكاها ربنا عن موسى، وعلى القول الراجح بانها امر من الله تبارك وتعالى، فافعلوا ما تؤمرون، ادينا خلصناكم من الموضوع بانها بقرة عوان سنها وسط، يعني ما تشددوش اكثر، كفاكم جدلا، كفاكم تلكؤا في اتباع الامر، خلصوا نفسكم من المحنة التي أنتم فيها، عوانوا بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ولكنهم يهود، كيف يفعلون ما يؤمرون بهذه السهولة؟ يشددوا على أنفسهم أكثر. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، يعني كمان يريدون أن يقولوا والله البقر اللي سنه وسط كتير، منه الأسود ومنه الأحمر ومنه الأصفر ومنه البني ومنه اللي لونه فلونين إلى آخر. لماذا تشددوا على أنفسكم؟ لماذا؟ امتثلوا الأمر، حتى لو لم تعرفوا الحكمة من الأمر فامتثلوا، يكفيك أن الأمر من الله، يكفيك الذي يأمرك هو الله، ولا داعي أن تبحث عن الحكمة من الأمر، يعني ما تبحثيش عن لماذا أصلي، تقول إنها رياضة إنها كذا إنها كذا، أقول لك لا، طب ما تعمل تمرين رياضي بلاش تصلي، أنا أصلي أن الله أمرني بالصلاة. ما تقوليش مثلا الحكمة من الصيام جوع وتصحه ويحصل لك كذا وكذا وكذا، يقول لي لا، نقول أنا أصوم لأن الله أمرني بالصوم، وأنا أحج لأن الله أمرني بالحج إن استطعت، وأنا أزكي لأن الله أمرني بالزكاة. فالحكمة من أمر الله تبارك وتعالى أنني أعبد ربي بما أمرني به، وأعبد ربي بما نهاني عنه، باجتناب ما نهاني عنه، هذه هي. فلا يزال التشديد، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ذهب موسى إلى ربه، يا رب بنو إسرائيل تسأل عن لون البقرة، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فالتشديد في هذه المرة، يبقى في المرة الأولى كان عن السن فحددناه إنها وسط، هذه المرة بقى فيه ثلاث أوصاف، صفراء والصفار بتاعها فاقع مش أي صفار، ومش كده بس، ده لابد أن تسر الناظرين، يعني لو صفراء ولونها مش فائع ما تنفعش، لو صفراء ولونها فاقع ولا تصر الناظرين ما تنفعش، يبقى مجال البحث هنا وسع شوية، مجال البحث أصبح في بقرة متوسطة في السن وبقرة صفراء لونها فاقع عندما تنظر إليها تصرك، تقول لهم طب نجيب الحكاية دي إزاي، يعني كيف أصر بنظر الى بهيمة، يقول في بهيمة كده ما تشوفها في الخيل او حتى في البقر تلقاها ما شاء الله، يعني جسمها سرح، ضلوعها مش باينة، شابة، تجد اللون بتاعها يريحك، حركتها كلها يعني أشياء تدخل عليك السرور، لون عينيها، الكحل اللي حوالين عينيها في بعض العذور البقر، فإذا تسرك بخلاف لما تشوف بقرة عرجاء أو بتري أو بطنها مشفوطة أو بكرش، ما تسركش. فإذا أصبح في تضييق أكثر وأكثر. هم الذين ضيقوا على أنفسهم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فبصوا نفسهم كده وقال الله، طب البقر الوسط في السن كثير، والبقر بهذه الصفة موجود برضو مختلط علينا، طب نعمل ايه؟ عاوزين صفات تانية. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يقول المفسرون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، علماؤنا من المفسرين يقولون لو لم يقولوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما اهتدوا إليها أبدا. إذن في المرة الثالثة الأخيرة يسألون عن ماذا؟ عن ماهية البقرة؟ لا، عاوزين أوصاف أخرى تدلنا على البقرة أكثر وأكثر. يبقى لم يكتفوا بكونها وسط عوان، عوان يعني وسط، لم يكتفوا بكونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، عاوزين ما هي أخرى. قال لهم خذوا بقى الوصف الأخير. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. الأوصاف الأخيرة دي بقى بقرة مدللة، بقرة لا تحرث ولا تسقي، ما تركبش في ساقية، ما تركبش في طنبوشة زي في بعض البلدان يسموا يعني نوع من أنواع اللي تأخذ الماء من الترعة إلى الزرع سبوها طنبوشة أو سواقي، يعني لا تسقي ولا تحرث ولا تدرس ولا أي شيء، مدللة تأكل فقط وتنام، لا ذلول غير مسخرة، تثير الحرث يعني لا تثير الحرث ولا يعني غير مذللة للحرث ولا تسقي، تثير الأرض ولا تسقي الحرث وتسقي الحرث.